بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الأحباب، ما لك موحشا، أيا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي، تعفت يا ربع الأحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفي، رمتها سهام الدهر وهي نوائب بشجو إلى أن جرعت غصص الحتف، شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل شخص من صحابته جلفي، وما ورثوها من أبيها وأثبتوا حديثا نفاه الله في محكم الصحف، فآبت وزند الغيظ يقدح بالحشا، أي وتعثر بالأذيال مثنيتي يا العطف، وما برع جرحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وضاياها هي ظالمها مغفي إلى أن قضيت مكسورة الضلع مسقطا أي جنين لها بالضرب مسودتها يا الكتفي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. في القرآن سلة من الآيات تحمل الأمثال من أجل زج المعنى في ذهن الإنسان بسرعة ولإحراز التأثير عند المخاطب استعمل القرآن الأمثال. أصلك كتاب مؤلف أكثر من كتاب اسمه مجمع أمثال القرآن آيات عديدة واضرب لهم مثلا أصحاب القرية وتلك الأمثال نضربها للناس. هذه الأمثال الله سبحانه وتعالى يستعين بها لهذا الهدف أن يقرب المعنى ويفتح الأفق لذهن الطرف أو المخاطب المستمع. في هذا المسار نجد أن الله عز وجل يضرب مثل من الأمثلة للإيمان للمؤمن لقيمة العقيدة لمكانة المبادئ يضرب مثلا بهذه المرأة النموذجية وهي آسية بنت مزاحم. لكن شوف كأنه في قضية فرعون وقوم فرعون وقضية موسى هذه في حوالي 28 سورة في القرآن يرد الحديث عن فرعون موسى وكذا. في معظم هذه السور لما يأتي الكلام عن فرعون يرد الحديث عن شخصيتين في قضية فرعون وهاي الشخصيتين، واحد رجل والثاني مرأة، في الواقع هاتان الشخصيتان أصبحا مثلا يحتذى به. شوف الذي الله عز وجل يمجد بهم، لأنهما أولا آثر المبادئ على كل شيء، بعد آثر رضا الله على سخط الطغاة، فلم يكونا لا المرأة هذه ولا الرجل وهو مؤمن آل فرعون، سموه في بعض الأحاديث هو أحد الصديقين الثلاثة، يعبر عن القرآن بمؤمن آل فرعون وهو حسبيل. هذا الرجل خب القرآن يعبر عنه مثلا وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. 600 سنة يكتم إيمانه، 600 سنة صابر بانتظار الفرصة المناسبة، فهو آسيا حركهما إيمانهما فنشر إيمانهما في المجتمع. فتشوفه هو عبد بسيط لكن رفع صوت الإيمان لوقف هدير الطغاة، لوقف هدير الضلال، ولم يكن لديه أي مقومة من المقومات سوى شنو؟ أنه واثق من مبادئه، من عقيدته. صيح يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا وإن الآخرة هي دار القرار. لا تنغشون بضحكة عابرة، بلقمة عابرة، بمتعة عابرة، هذه تفنى. لهذا أكو كلمة لمولى الموالي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وطبعا الإمام شلون يتكلم، لأنه يقولوا لي بعضهم أو يعتذرون أنه أنا وحدي إيش أقدر أسوي، مو فقط في عهد الإمام أمير المؤمنين، في كل وقت أنا وحدي إيش أقدر أسوي، جو كلها الشكل، العالم كله، لا هذا لا يسقط ولا يلغي تكليف الإنسان الشرعي. فالإمام يقولهم بأبي هو وأم، موجودة في نهج البلاغة في الأواخر من الثلث الأول، يصيح الإمام لا تستوحشوا طريق الهدى لقلة سالكي، لتأخذكم حالة الإحباط بأن أنا وحدي وإحنا 4 نفرات، لا تستوحشوا طريق الهدى لقلة سالكيه، بعد فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير. هاي الذي احنا نركض وراها ونلهط ونتعارك ونقطع الأرحام ونخون الصداقة ونحرق أعمالنا وحسناتنا من أجلها الدنيا، الإمام يقول شبعها قصير وجوعها طويل. وعلى أي حال كما يقول التهامي وإنا لفي الدنيا كركب سفينة نظن وقوفا والزمان بنا يسري. ففي الواقع أحيانا شوف يوصل التمادي والطغيان. احنا لما القرآن يتكلم عن فرعون ما يتكلم عن فرعون كشخص، وإنما كمدرسة. فرعون مو عن إنسان، إنما عن تفكير وخط. فرعون كلي، وما أكثر الفراعنة في زمانك هذا. فهو فرعون كلي يتواجد بأجزائه المنتشرة في العالم. ذولا الذي كل يوم واحد يسحق لك على أكتاف الشعوب. انسينا احنا هتلر لما فجر القنبلة الذرية أخذ الغرور، صار مثل فرعون، وقف قال الآن مفتاح العالم بيدي، العالم كله رهين قبضة يدي. الله لا يسلط فرعون أو متفرع على أكتافنا. زين شنو الوظيفة؟ ما هو التكليف؟ فهذا مؤمن آل فرعون، حزقيل مؤمن، شاف التمادي والغرور وصل إلى درجة الذي فرعون يصيح يا هامان ابن لي صرحا، سوي لي فرد عش فوق. يقول لابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أنا أريد أصعد أشوف أسباب السماوات، وأريد أصعد على هذا أشوف إله موسى. فأطلع إلى إله موسى، والجرأة، شوف الصلب والوقاحة. فلما وصل خب، على أي حال قلنا قبل أيام والقرآن يؤكد على هذه الحقيقة، أن ذول مآلهم شنو؟ وكذلك زين لفرعون سوء عمله. شوف انت هذا طاغية العراق، فرعون العراق، شنو من تمادي؟ كم دفن أحياء؟ كم قتل من زبدة عقول العراق، وجوه العراق، شخصيات العراق، سياسيين ذوي كفاءات، علماء، مجتهدين، خطباء، تجار، أهل خير، وصل في تمادية من يحكي وياه. لكن وكذلك زين لفرعون سوء عمله. شوف شلون الله أخزى صورة صورة الجرذان، ومسكوه وهو في قبو مع الجرذان. ومن الذي مسكوه؟ هم الذين أسمنوه بالأمس، وهم الذين أدخموه بالسلاح وبالمال وبالاعتمادات بالمليارات، وجسور جوية تحمل السلاح لضرب المؤمنين في إيران، لذبح الناس. هم بالتالي أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخزيه على أيديهم، وقد فعل، الحمد لله الذي أخزاه ويخزي كل الفراعنة. فهذا مؤمن فرعون شبت به روح الإيمان فنشر إيمانه، وطبعا راد يوعي الناس، يجر الناس إلى جو المسؤولية. وفعلا هو وهذه المرأة كان لهما تأثيرهم، ما كانوا بحاجة إلى نعيم، هم بقلب النعيم كانوا. ضرب على كل ذلك. هذا بالنسبة إلى الرجل، أما بالنسبة للمرأة، آسية بنت مزاحم الذي في القرآن جعل منها مثلا رائعا، وهي آسية بنت مزاحم، وطبعا هي زوجة هذا المغرور، بالنسبة إلى السكن، بالنسبة إلى المال، بالنسبة إلى المزايا الأخرى، هي في القمة، ما كانت بحاجة إلى شيء، لكن هذا كله بجانب، واحترام المبادئ بجانب. المبادئ، القيم، هي التي دفعت بها إلى أن ترفض كل ذلك. وبالتالي وصل الأمر بها إلى أن تعذب، وضربت مسامير الحديد بيديها برجليها كتعذيب للآخرين ولنشر الفزع والرعب، فكانت هي مسجات على الأرض والمسامير بيديها ورجليها تنظر إلى السماء فتبتسم. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعطي المؤمن دفء نفسي، لما الله عز وجل يقابل العبد ويتعامل وياه بهذا الصدق، بهذه التضحية، ساهمت، شوف هالمرأة ساهمت في إنقاذ موسى، هي لها اليد الطولة لما إجت الأمواج وقذفت بموسى. وذاك اليوم يتتبع فرعون الحبالة يقتلهم، يقتل النساء من أجل أن يقضي على جذور موسى، وإذا تقذف له الأمواج ذلك الصندوق الذي بموسى، وتكون على يدها نجاة موسى. ما قال له هذا، قالت له عسى أن ينفعنا اتخذه ولدا. ثم بعد ذلك يعثر عليها فرعون، صلي يسألها، تجاوب بكل اعتزاز. هذا احترام القيم، احترام المبادئ. والله يرحم الشهيد الصادق، أعلى الله مقامه، سيد محمد باقر الصادق، إلى كلمة لما ودوا يم هذا الطاغية، كان آخر العروض أن تخرج معي على التلفزيون سويا، مثلا هيجي لقاء ودي، رفض. فلما أصر عليه قال إن المبادئ لا تباع، المبادئ القيم لا تباع. ثم إحنا نشوف الجهات الأخرى مثل خصومنا، أعدائنا، مبادئهم وقيمهم هزيلة ضحلة، لكن يقيمونها احترام. خطر أنا راجيف غاندي، كان رئيس وزراء الهند، والدولة بهذه السعة وبهذا الموقع جابوا أمة لإحراقها، لأن مبادئهم تقضي بأن تحرق الجنازة، فلازم الولد هو الذي، الولد أو المسؤول يعني، هو أول ما يضرم النار. فهذا قرأناه في وقت هذا الصحافة، أنه لما أريد أن إحراق أمه مثل الذي شوية توقف صاحبي هذا العالم الديني مالتهم. قال لا قدم مبادئ هزيلة لكن احترموها قدسوها. فلان عالم بالذرة إلى مقاعد في معظم جامعات الدنيا هو يزيدي. اليزيدية من مبادئهم يحرمون القراءة والكتابة، تعلم القراءة والكتابة. فسألوه في مقابلة في كندا وأنا كنت هناك وشفت في جامعة مكفن أو كذا من الجامعات، سألوه بأن أنت وصلت إلى هذا المستوى العلمي وأنت طائفتكم تحرم تعلم القراءة والكتابة؟ قال إيه فعلا تحرم. قالوا له إذن شلون؟ قال أنا أحب العلم وأنا لست بنادم وحصلت على هذه المواقع، لكني أشعر بالذنب والخطيئة لأني خالفت مبادئ طائفتي. هكذا يعتزون. تشوف رئيس وزراء واقف أمام البقرة ينحني لها. شيخ الوائلي رحمة الله عليه يقول قاعد يمي أحد الأكاديميين من الدرجة العالية ويبحث معي في مسألة علمية، فجأة شو هذا تحول إلى مسودن، طلع فرد شيء من جيبه وصار أمامي يؤدي حركات. يقول شيخ الوائلي بنائي هذا السودن. بعد لحظات قال لي العفو دكتور، أنا هذا صار وقت عبادتي، تبين هذا صنمي وثني، خلي وثني بجيبه. ذولا هذه المعتقدات الواهمة اللي هي في الواقع مهزلة لا يبالون ولا يخجلون في إسداء وإبداء احترامهم إلها. أما بالنسبة إلى مبادئنا نحن المسلمون، مبادئنا والحمد لله من أنقى المبادئ وأغلى، خصوصا مبادئ أهل البيت. فعموما يعني هذا من الوفاء لله، من الوفاء لدين الله، أن الإنسان يعتز بدينه، يعتز بمعتقداته. الذي يؤسف أن أحيانا تشوف مثلا شيء فلان مكان أو بالطائرة أصلي سيدنا فشل، أقول له ليش فشل. الإنسان الذي يعتز بدينه بالعكس سبحان الله يحترم أكثر من غيره. الذي يحترم مبادئه الله سبحانه وتعالى يعطيه المهابة في صدور خصومه، هذا شفناه وطبعا قرأنا عنه وقرأتم وسمعتم. وإن أردت عزا بلا عشيرة وهيب بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة. كلكم تعلمون صار بي هشام بن عبد الملك لما انخذل مع ذلك الاستاف الذي كان وياه من الحرس والما أدري الندمان ويأتي الإمام زين العابدين تلقائيا صار الناس له سماطين. ما معنى أن الإنسان الذي يحترم الله ويفتخر بمحبته لله الله يعوض بالمقابل، هذا ما سمعنا وما قرأنا أما ما شفنا إحنا حسيا. يجون ذولا شياطين الدنيا ذولا، واحدهم متعلم الحيل وصدق آية من آيات الشيطنة والنفاق، كانوا إذا دخلوا على السيد الإمام رضوان الله عليه بس يصيرون أمامه ينهارون، واحدهم فتشكل ينطوي على نفسه وهو مبهوت أن شنو هذا الرجل، الرجل الذي لم يتدرب بقاعدة ولا عدة أساطيل ولا عدة ما عند غيره، غرفة بسيطة وأثاث بسيط، وهو شيب على ذلك الفراش البسيط، لكن ذولا واحدهم يهتز. أنا هذا كان إدوارد شفرناز وزير خارجية ذاك اليوم الاتحاد السوفيتي ودولة عظمى ثانية، اصطكت أسنانه لما قعد شاف هالشيبة هذه هي التي الآن تحرك ضمير العالم الإسلامي كله، هذه الشيبة هذه. هذا شنو؟ هذا مصداق كامل لقوله تعالى ولينصرن الله من ينصر. قضية أننا يجب أن نفتخر بمعتقداتنا. ما دي وين أنا مكان في مصر طلعت التربة وإذا وين أنت شيعي؟ قلت له والحمد لله. تفضل. واقع عنها مذهب أهل البيت، خط أهل البيت من أنقى المذاهب وأرقاها مبادئ أسس، شايف مبتنيات كلها قائمة على منتهى الكمال والتقدم والتحضر. نسأل الله أن يرزقنا محبتهم عمليا مو بس بالكلام، نقتدي بهم. خب، إذن الله سبحانه وتعالى يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إن الله سبحانه وتعالى يضرب المثل بهذه المرأة. ليش؟ ما في هنا مجال أن مرأة أو رجل، الله يحاسب على العمل المعطيات. ذاك شوف، إني لا أضيع عمل عامل منكم، المناط العمل. قاعد الإمام الباقر بأبيه وأمي، جاء البواب قال له يا ابن رسول الله واحد مخلي رأسه على الحائط، حائط البيت، ويبكي شابها، وكلما سألته لم يجبني. أقول له شبيك مي. فنهض الإمام الباقر بنفسه، اجى قال ليش صاح له، قال له تعال يا بني دخله شبيك، قال له أنا منذ أيام أريد أوصل يمك أسترضيك وأستحي. ليش؟ قال له أنا من الشجرة الملعونة، أنا من بني أمية، أنا من هالأسرة هذه التعيسة، ولكن أدركت مظلمتكم، أنا قريت الواقع ومجريات الأمور، فأنا أبكي ليل نهار على تعاستي أني أنا من ذولا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال لأنت هل قرأت هذه الآية؟ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فهل أنت تابع لهم؟ قال لا والله، وأنا منهم براء. ضمه الإمام الباقر إلى صدره وأخذ إلى البيت المناط العمل. المناط ما يقدمه الإنسان، لذلك ما رأى رجل ما في هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله فضل الرجل على المرأة، كما تسمع أو تقرأ بين فترة وفترة واحدة من النغمات الذي يأخذوها على المسلمين من مؤاخذات أنه إجحاف الإسلام للمرأة. ليش يعني؟ ثم يستندون هم إلى آيات، والآيات معناها ليس كما هم يتصورون. مثلا يجون الرجال قوامون على النساء، هذه ما بيها مسألة داني وأعلى وأسفل، لا، أي المسألة مسألة نظام، يعني تخلص وهرب من الفوضى. عندنا احنا بالقرآن تشوف آيات كثيرة تعني الطرفين المرأة والرجل بالتساوي، حتى عندنا نوع من أنواع الولاية، الولاية المتبادلة. شوف بالقرآن المؤمنون والمؤمنات، مؤمنون ومؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون. ما معنى يعني هذه الرجال قوامون؟ مو أجي أنا أفسرها أن أشيل إيدي أضرب الزوجة والعياذ بالله، هذا عمل ينفر منه خلق القرآن وخلق أهل البيت في مستدرك الوسائل جزء التاسع. شوف في هذا الباب أن امرأة شكت إلى رسول الله زوجها قال ضربني النبي صلى الله عليه وآله امتعض وهو يقول عجبت لمن يضرب زوجته وهو أحق بالضرب منها. يوم مرأة تجي إلى أمير المؤمنين بشدة الحر والإمام بدكة القضاء وآخر الوقت بعد متعب، وتقول لزوجي هددني بالضرب وأنا أخاف أرجع إلى البيت، الإمام أخذ العصا بيده وراح وأدبش، خير تأديب ماكو بالإسلام. لكن شوف هذه أيضا أشير إليها الملاحظة، أن بعض هذه النغمات التي تتهم الإسلام بالتعامل مع المرأة بعنف بقسوة بمثلا بإجحاف، يساعدهم أو يوفر لهم تغطية وغطاء ومونة بعض السفاسف التي في كتبنا، في كتب المسلمين وكتب الشيعة. أقول لك مثلا لعل الكثير منكم القاعدين عندهم هنا تفسير الطبري، تفسير الكبير للإمام أبو جعفر الطبري. يا أخي تقرأ بي أشياء يعني تنكس رأسك هالشكل. مثلا يجي إلى هذه الآية واهجروهن، هذا يعتبر عند الجماعة الجمهور من أضخم التفاسير. يجي إلى تفسير واهجروهن واضربوهن، يذكر آراء يقول ورأي من الآراء رأى فلان أن تربط كما يربط البعير إلى سريرها. زين هذه شنو صخلة ماعز؟ أنت آخر هالعقلية هذه هالمفسر الكبير شنو الحكي هذا تحكيه؟ خب تربط إلى السرير كما يربط البعير بهالتعبير، شوفها موجودة، أي واحد عنده تفسيره. هذا وغيره وأمثاله طبعا يوفرون طعام لهالنغمات. أنتم المسلمين شأن هذا شأن دولة اللي يلزمون واحد يبترون رأسه بالسيف، وبالتالي المسلمين كلهم يدفعون ثمن هالعمل السخيف الذي لا معنى له، ويتبرأ منه الإسلام. لكن يجون دولة يتخذون هذه على أي حال ورقة تربط كما يربط البعير. أما لا، شفافية الإسلام، حضارة الإسلام، خلي يقرؤوها بتفاسير أهل البيت. شوف هذا التفسير الكاشف مرحوم مغنية، شوف تفسير الميزان للمرحوم الطباطبائي، شوف تفسير الأمثل الذي هو زبدة من 16 أو 20 تفسير، هذه الأراجيف هذه وهالكلمات هذه وهالآراء. لا، اضربوهن. الآية شوفها بتفاسيرنا، تشمل شريحة خاصة ممن نعوذ بالله يقمن بالخيانة، وهذا يشمل حتى الرجل لما يقوم يعزر. عندنا نظام التعزير في الإسلام، ما له علاقة بمرأة ورجل. لا، إذا الله سبحانه وتعالى قيم هذه المرأة وهي آسية بهذا التقييم، وجعلها مثلا للإيمان للمؤمن لقيمة العقيدة. فرعون واقف يشوفها تبتسم، والأغلال والمسامير بيديها ورجليها، قالهم هذه مجنونة، فقالت ما أنا بمجنونة. هاي شوف أنت الشاعر يقال مرضى وما بالقوم من مرض، أو خولطوا خبلا، دول مو مجنونين، لكن جنوا بمحبة الله، حاشاهم الخبل. يقولوا هذه مجنونة، قالت ما أنا بمجنونة، ولكن الله أراني منزلي في الجنة. لأنه المؤمن إذا يرتقي بإيمانه بكمالاته بعد ما ينظر إلى هذه الحياة إلا ويراها كما يقول أمير المؤمنين، عبر عنها بالجيفة. ذول الذي يوصلون إلى عالم المكاشفة، أي إلى ذلك المستوى الرائع، تقول له أراني ربي منزلي في الجنة، وارتفعت روحها الطاهرة إلى السماء. ويجي بعد ذلك القرآن يعطيها هذا الموقف. بالمقابل لا، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة أنبياء وامرأة لوط، إذ كانتا تحت عبدين صالحا فخانتاهما. وهذا طبعا بحث يريد لوقت حتى تعرف أن اقتران المرأة بالنبي لا يعني حصانتها من أن ترتكب خطأ. عصمة النبي لا تنسحب على الزوجة، ولهذا بدليل هذه الآية. وهذا قلت بحث يأتي في وقته. هناك حديث للرسول صلى الله عليه وآله، شنو الحديث؟ يقول أفضل نساء أهل الجنة أربع، أربع، في حين خب الكمال بالنسبة إلى الرجال وصل إلى مستوى كبير، النساء من هذه أول وحدة آسية بنت مزاح النبي عبر عنها خب، وحظيت بهذا بسبب عملها، بسبب ما قدمت. والثانية مريم ابنة عمران لثباتها، لصبرها على التهم، على التشويش، الحرب النفسية. خب الله عوضها دنيا وآخرة، بالدنيا يدخل عليها زكريا بالصيف، ذاك اليوم ماكو وسائل معالجة ووسائل تحفيظ وتجميد وتبريد، لا، بالصيف شوف عندها فاكهة الشتاء، بالشتاء شوف عندها فاكهة الصيف. يسألها نيلجها، تقول له هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه مريم. أما الثالثة خديجة بنت خويلد، هذه المرأة التي ضربت على كل ما تملك من أجل حياة الرسول، لأن بحياته حياة الإسلام، وهي ما أحبت الرسول كشخص وإنما كشخصية، شايف؟ والنبي أحبها لا كمرأة وإنما كمؤمنة مجاهدة، فلذلك التكافؤ وحد بينهما، كل ما عندها قدمته من أجل أن يبقى التوحيد ويبقى الإسلام، وما بقى عندها شيء من كل ما تملك إلا جلد كبش كانت تنام عليه مع الرسول صلى الله عليه وآله، وبقى هذا كشيء أثري. كانت مولاتنا فاطمة قد جعلته فراشا للحسن والحسين كتذكار لأمها خديجة. لذلك لما نزلت الآية وآت ذا القربى حقه كتعويض للزهراء، لأنها حرمت إرثها من أمها، خب أعطاها النبي صلى الله عليه وآله فدكا. هاي المرأة الثالثة. أما المرأة الرابعة فهي مولاتنا فاطمة الزهراء، أيام أم الحسن والحسين، أيام حبيبة رسول الله، أكثر من حبيبة، يعني لا نملك تعبيرا، التعبير واللفظ يضيق عن أن يعبر عن مكانة الزهراء عند أبيها، لكن نكتفي بقوله، وما أجمل تعبير النبي، يقول لها بني أنت ريحانتي من الدنيا، ريحانتي. وكان رسول الله إذا دخلت عليه فاطمة تتبدد غمومه آلامه، يضمها إلى صدره. وروايات عديدة وبصور شتى يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، حتى أنه يروي البخاري وصحيح مسلم أن أحد أولى أحفاد الإمام الحسن المجتبى، وهو منه عبد الله الحسن المثنى الذي زوجته بنت الإمام الحسين فاطمة العليلة. فيروي هذا يقول أن الحسن المثنى خطب بنت المسور ابن مخرمة ودى للرسول، قال للرسول بلغ السيد الحسن المثنى أني فخور وبنتي أقدمها أما، لكن يمنعني شيء واحد. قال شنو الذي منعك؟ قال لأن في بيته فاطمة بنت الحسين، وإذا أدخل عليها ابنتي فأخشى أن تغضب، وإذا غضبت تغضب لغضبها أمها فاطمة. والنبي قال فاطمة يرضى الله لغضاها ويغضب لغضبها. هذا يروج مصادر متعددة. خب النبي لما يقول الزهراء سلام الله عليها من أعظم نساء الجنة، من أكمل نساء الجنة، هي تأتي في مستوى ربما أكبر من هذا، أن الله عز وجل جعلها أما للأئمة، أم أئمة العقول الغر، بل أم أبيها وهو علة العلل، روح النبي في عظيم المنزلة وفي الكفاء كفء من لا كفء له. ما من إمام سأشوف هاي اللقطات من الإمام الصادق سلام الله عليه، الروايات تقول كان إذا اعتراه هم قال يا فاطمة الزهراء. الإمام الرضا عليه السلام في مجلس المأمون، والمجلس هذا تفاصيل بالعقد الفريد ابن عبد رب يروي، أول أيام والمأمون كان محضر علماء من مختلف المستويات، وهو الذي يطلب منهم أن يعرضون على الإمام الرضا مسائل معقدة وشائكة، وكان هم منبهر لسرعة الاستحضار عند الإمام الرضا. لكن ما إن جاء اسم الزهراء إلا ونهض الإمام الرضا واقفا. شايف أنت الآن واحد عادي يقوم، يقول هاي ليش يقوم؟ جاي أحد، فكيف إذا به حجة الله على الخلق الإمام الرضا؟ بس يجي بالحديث اسم الزهراء يقوم يوقف. فلما سئل قال إجلالا لجدتي فاطمة اسم الزهراء سلام الله عليها. ونعرف عظمة الزهراء من الحقد المتنامي عليها عند أعداء الإسلام وأعداء الرسول. لكن تركت قضية الزهراء خواطئ مرة عند أهل البيت. شوف يعني دول الأئمة سلام الله عليهم يسمون مواليدهم ويكنوهم من حين الولادة، فيدخل الإمام الرضا على ولده الجواد وهو ابن 7 سنوات، 7 سنواتها يشوف كان يكني بأبي جعفر، يشوف الإمام الجواد هالشكل، خلي إيده على خده مغموم فك. فقال: فيما تفكر يا أبا جعفر؟ خير. انهمر الدموع، قال: أفكر بما صب على جدتي فاطمة. شلون يعني؟ واقعا الأمر من الصعب تقبله، من الصعب تحمله. على كل أيام عصيبة عاشتا بعد وفاة أبيها، وصارت فرد حالات. واحدة منها مثلا: دخل عليها ذات يوم أمير المؤمنين، قالت لي: يا ابن العم لي إليك حاجة، عندي حاجة يمك أبا الحسن. قال: ما حاجتك يا بضعة رسول الله؟ قالت: أرني قميص والدي. أعرض علي ثوب أبي رسول الله، فعرض عليها قميص رسول الله، ما إن نظرت إليه إلا وصاحت: وابتا وابا القاسم، آه دقعد يا ابويا وعاين ايش صار، دقعد هاي الدمع على مظلومية الزهراء، شمعة بالقبر بالظلمة، بظلمة القبر شمعة تكون مصباح، آه دقعيد يا ابويا وعاين الصار، القوم العدل هجمة وعلى الدار، آه راد وراد والحرق الباب بالنار، أيام وليالي كانت لا تهدأ من البكاء ليل ولا نهار، كلما نظرت إلى الحسن والحسين، يقول الإمام الصادق: عاشت جدتي فاطمة بعد أبيها معصبة الرأس، العصابة ما فتحتها. بعد شي يقول الإمام الصادق: عاشت جدتي فاطمة بعد أبيها معصبة الرأس ناحلة الجسم. بعد: وقد لصق جلدها على عظمها من شدة البكاء، ومما أصابها أهبويا من غاب شخصك يا ولينا، علقت رواية الشرع لي أنا. سلمان المحمدي، سلمان الفارسي رضوان الله عليه، في كل وحدات المصيبة والأحداث حاضر، يقول: من بعيد رأيت مولاي أمير المؤمنين، أخذوه إلى المسجد، شاهرين السيوف عليه وأخذوه بالقصر بالتهديد، لكن يقول أنا أنظر للإمام وإذا أسمع أنينا، التفتت إلى الوراء وإذا بمولاتي فاطمة تمشي قدما ما تقدر تقعد، تمشي قليلا ويجعدها الألم، تمشي قليلا ويقعدها الألم. اقتربت منها أسمع الزهراء تصيح خلوا عن ابن عمي أو لا أكشف عن راسي. يقول أنا توقعت نزول البلاء، ولو أن الزهراء فعلت ذلك لتقع مصيبة ويقع بلاء ودمار. جئت إليها قلت لها سيدتي إن أباك بعث رحمة للعالمين، لا تكون السبب في هلاك هذه الأمة. صاحت يا عم يا سلمان يريدون أن يؤتموا أولادي. آه لا تلومني لو هاجت أحزانك يا سلمان، شنك ما تدري بالذي فعل والعدوى. هجموا على بيتي وعبرة تجري مني وخذوا حقي ولا يا راعوه بيا، مني وخذوا حقي ولا راعوا وصيا. والمرتضى ينظر بعين شلويان من شب والنيران، فقضت وهي أعظم الناس وجدا. يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، حول حالنا إلى أحسن حال يا محول الحول والأحوال. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا مريضا إلا عافيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا الله. من على جميع المرضى من المؤمنين والمؤمنات بالشفاء العاجل، أيد وسدد علماءنا العاملين الماضين من علمائنا، الشهداء من مراجعنا، الشهيد الصادر، الإمام الراحل، اللهم زد في علو درجاته، إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.